الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
الكلام في كتاب الشركة أو الشركة تقرأ على النحوين كما ذكرها في طهارنا. قال في المتن أول شيء حقيقة الشركة، تطلق الشركة أو الشركة على معنيين: ألف كون شيء واحد لاثنين أو أزيد بنحو الإشاعة، باء الاتفاق بين طرفين أو أزيد على الاتجار بمالهم مع الاشتراك في الربح والخسارة، وهي بالمعنى الثاني عقد ولأجله صح إدراجها في العقود بخلافه بالمعنى الأول فإنها ليست عقدا. وذلك واضح، فإن المعنى الأول كما ترون يقول كون شيء واحد من اثنين أو أزيد بنحو الإشاعة، لو توارث أخوان مثلا ورث توارث ورث أحدهم الآخر، لو ورث أخوان من أبيهما مالا فإن هذا المال لهما على نحو الشركة، بينما لم يحدث عقد. فهذه من الصور التي لا تكون فيها الشركة عقدا. أما لو اتفق على الاتجار في مال مثلا بحيث يكون لهما على نحو الشركة، فهذا الاتفاق هو عقد بينهما. لذلك المعنى الأول لا يصح إدراجه في العقود، فإن العقد يحتاج إلى إجابة قبول. والمعنى الأول كون شيء واحد الاثنين أو أزيد بنحو الإشاعة، أفرض مثلا وقف على هذه البناية مثلا موقوفة لأبناء فلان، أبناء فلان اثنين أو أكثر، أفرض أنها للسادة المسويين مثلا، يعني على أي نحو يقيد من القيود، فهذه الشركة تجعل المال لهما أو هذا الوقت يجعل المال لهما بنحو الشركة المشاعة دون إحداث عقد، وإنما جهة معينة بحسب التزامها جعلت هذا المال لهم لهؤلاء الأفراد وهم شركاء فيه. ولذلك قال في الشرح: أما تحقق الشركة بالمعنى الأول فهو من الأمور الواضحة بناء على الأمثلة التي ذكرنا، أن بالنتيجة المال بينهم، أو إذا كان اثنين فالمال بينهما. ويوضح ذلك بمثال: فالأخوة مثلا إذا ورثوا مالا أو حقا كانت الشركة فيه فيما بينهم بالمعنى المذكور، بالمعنى الأول المال مشاع بينهم، وهكذا تتحقق بالمعنى المذكور. يذكر مثالا آخر: إذا افترض اشتراك شخصين في حيازة المباحات يمسكون دلوا مثلا ليأخذ الماء معا من النهر، النهر قبل أخذ الماء منه كان الماء مباحا، من الدلاء الكبيرة لا يستطيع أحدهما على رفعه، حتى لو كان يستطيع، لو كان واحد يستطيع، على كل حال الحصل أنه أخذ اغترف الماء معا عليكم السلام ورحمة الله باغترافهما معا تشارك فيه. أو كالمثال الذي أورده هنا المصنف: كاصطياد مجموعة من الأسماك بواسطة شبكة، هذه عادة خاصة الشبكة الكبيرة أنه لا يستطيع واحد عليها، فمجموعة اثنان أو أكثر يصيدان أو يصيدون معا، تكون الأسماك المصطادة للصائدين على نحو الشركة المشاعة مع أنه لم يتعاقد يعني على الملك بعد حصوله، الآن بحصوله تملكه على نحو الإشاعة، فهذا الشرك بالمعنى الأول. وكذلك يذكر هو الأمثلة التي يسوقها بعضها يتبين منها أنه هذا تقسيم المال يكون على نحو الشركة، أو أن شركة في البيع لم تحصل. سوف نرى في بعض الأمثلة، يعني إذا كان هذا الامتزاج عرفيا هذا لا يحقق هذه الشركة، يعني مثلا وإن عثر فرد قسمين، يعني يفرض أنه شعير بحنطة، مال زيد شعير ومال عمرو حنطة وامتزج، هذا مزج عقلي ليس بينهما، يعني ممكن التفكيك بينهما، بل حتى بعض السوائل في لا سيما في عصرنا الحاضر ممكن بطريقة فيزيائية مثلا أو كيميائية يفصل بين المركبين. طبعا إذا كان خليطا ما نحتاج إلى عملية كيميائية، إذا كان مركبا نحتاج إلى الفصل عملية كيميائية. أفرض أن ماء وملح مثلا اختلطا، فممكن فيزيائيا أن نبخر الماء إن صار هذا محلول متجانس، فنبخر الماء ويبقى الملح. طبعا نحن نفرض المسألة فرضا، وإلا الجهود المبذولة على الفرص سوف تكون أكثر من المال هذا، على حسب المثل العراقي طالت صير الله من الوجه حدين. لكن من بعض المثال، وهكذا في الأمور الأخرى، أفرض المركبات الكيميائية ممكن عزل مكوناتها أو عناصرها التي تكون منها ذلك المركب. نحن نجري معه في قراءة ما ذكر، ليس فيه شيء كثير، لكن يتبين التفريق بين الأمثلة، فيذكر من الأمثلة ما نحو الأول، أو افترض امتزاج مالين لشخصين باختيار أو بغيره من دون تميز لأحدهما من الآخر بنحو عد عرفا موجودا واحدا. هذا الذي أردت أن أشير إليه، أنه العرف يعده مالا واحدا، أما هو في الحقيقة يعني في واقعه هو ليس مالا واحدا. الفاصل عرفا يكون ممتنعا أو صعبا أو متعسرا، لكن عقلا لا يوجد امتزاج بينهما كامتزاج حنطة بحنطة أو دقيق أو دقيق حنطة بدقيق حنطة أو شعير. فلما يكون على نحو الدقيق، حتى يعني لما يكون بدون دقيق حنطة وشعير هذا يتميز، نعم يعسر هنا فصله لكنه متميز في النتيجة، أما لما يتحول كل منهما إلى دقيق فهنا يعسر فصله وحتى تميزه. وأما إذا كان المزج بنحو لا يعدان موجودا واحدا، يعني هذان الممزوجان لا يعدان ممزوجا واحدا، فلا تتحقق الشركة، يعني وإن امتزجا لكن ممكن التفريق بينهما. طبعا هنا حنطة بحنطة مع فرض أنها بمستواها في الجودة، وإلا لو علم قبل المزج بأن هذه أجود من تلك فهذه تنطبق مثال الحنطة بالحنطة، يكون المزج بنحو لا يعدان موجودا واحدا، كأنهما جنسين مختلفين، كأنهما حنطة وشعير. والحنطة هم لها أنواع يعني، وأما إذا كان المزج بنحو لا يعدان موجودا واحدا فلا تتحقق الشركة. يعني من هنا نجد أنه لتحقق الشركة أو الشركة، قلنا تقرأ على النحوين، لا بد أن يكون المال الممتزج بعد مزجه يعد عرفا مالا واحدا، هذه هي القاعدة التي نخلص بها من هذا السبب. أما إذا استطعنا أن نميز أحدهما عن الآخر فهذا يكون لتقسيم المال الشركة مو بالسوية مثلا، الشركة تكون بالسوية يعني، لكن مثل هذه الحالة بعد الانفجار لا بد أن يحصل التصالح هنا على، أو في بعض الصور التي تأتي نصير إلى القرعة لأنها لكل أمر مشكل إذا لم يتم توافق بينهما وتراضي بنحو الصور فنعهد إلى يكون المصير إلى القرعة. وأما إذا كان المزج بنحو لا يعد موجودا واحدا فلا تتحقق الشركة وإن لم يمكن التمييز، كما إذا اختلطت دنانير شخص بدنانير غيره. فهذه الدنانير وإن اختلطت لكن هذان الموجودان لا يصيران موجودا واحدا فلا تتحقق الشركة، إما هنا يكون صلح أو إذا لم يتحقق الصلح ولم يتراضيا فلا بد من الصراع، كما إذا اختلطت دنانير شخص بدنانير غيره أو عباءة شخص أو عباءة اختلطت فاعل هنا أو عباءة شخص بعباءة غيره أو حنطة شخص بشعير غيره. فهذه الأمثلة تلاحظون الفرق بينها جليا مع الأمثلة السابقة. هنا مع اختلاطها مفروض أن هناك تعب وشدة في فرز بعضها عن بعض، لكن بالنتيجة هذا لم يحدث امتزاج بينهما. لما تكون الحنطة من نوع واحد أو دقيقين وإن كان أحدهما حنطة والآخر شعيرا مثلا فالامتزاج يتحقق. فهذه الأمثلة الأخرى لا تصير المالين مالا واحدا أو الجنسين جنسا واحدا أو عباءة شخص بعباءة غيره أو حنطة شخص بشعير غيره، فإنه حيث لا يعد الخليط موجودا واحدا فلا تتحقق الشركة بل يلزم الفرز إن أمكن. وهذا ما دام ممكن هذا أشبه شيء كما نظر لها بعض الأعلام بأننا عندما نريد في استنباط الحكم عندما يكون الحكم الواقعي ممكنا دركه يمكننا درك الحكم الواقعي فلا تصير النوبة إلى الحكم الظاهري يعني، أو حتى نحن في الاستنباط إذا عندنا أمارة لا تصير النوبة إلى الأصل العامل صحيح الأصل. فهنا ما دام ممكن إيصال المال ألف إلى زيد والمال باء إلى عامر مثلا فلا تشرع هنا القرعة. فهنا كذلك عد هذه الأمثلة من هذه الصورة، فإنه حيث لا يعد الخليط موجودا واحدا وإن عثر تصنيفه ويرجعه إلى قسميه الأولين فلا تتحقق الشركة بل يلزم الفرز إن أمكن، وإن لم يمكن إلا بكلفة بالغة مثل ما ذكرنا أفرض في الماء والملح، هنا نحتاج إلى نار، نحتاج إلى أواني تكثيف وبرودة وما إلى ذلك، وبعض الماء سوف يذهب وبعض الملح سوف يلتصق بالأواني ربما لا نستطيع على معالجته وهكذا. والغب حيث تنقص يعني أقول كلفة بالغة بحيث تنقص المال، فبالتالي يقول أحدهما للآخر بدل أن تذهب أموالنا وتضيع بعض أموالنا فلنعهد إلى التصالح، فإذا أمكن ذلك فبها وإن لم يصلوا إلى التصالح كما ذكرنا في القرآن. وإن لم يمكن إلا بكلفة بالغة فمع اتفاقهما على الصلح فلا مشكلة. كثير من الأمور يصلحها الصلح، يحل مشكلتها الصلح فلا مشكلة، وإلا فهم الحاكم عليه. إذا أراد الترافع وإطالة المسألة وكذا فللحاكم هنا أن يجبرهما على الصلح حلا للمشكلة. وقيل بالمصير إلى القرعة مع عدم اتفاقهما على الصلح، أنه الآن إذا لم يتصالحا ليس للحاكم هنا أن يجبرهما، فتأتي القرعة مباشرة يعني. ولعل ذلك هنا للاختلاف في سعة حاكمية الحاكم وولايته. على كل حال فهذا القول يعبر عنه بأنه جيد، وهو جيد في بعض الأمور المتقدمة لا مطلقا، وهو جيد في مثال الأباءة والدنانير حيث لا يعرف المالك فيشخص بالقرعة، ولم يحصل امتزاج يؤدي فصله إلى الكلفة، إنما هي أباءتان لكن لا نعلم أي أباءة لزيد وأي أباءة لعام. صحيح. والدنانير هم لم يحصل امتزاج بين هذا الدينار ويتداخل مع ذلك الدينار في جزئياته، مثلا كما الماء والملح. هذه عباءة كاملة مشخصة، وتلك عباءة كاملة، ولكن أقصد مشخصة يعني معلومة كاملة، ولكن المالك غير مشخص، فهنا يصير الحل إلى القرعة. أما في مثال الشعير مثلا إذا اختلط بمثله، فهنا كما أنه ليس بمشخص، أقول يعني إذا اختلط بمثله بشعير لكن اختلط معه في الجودة بحيث لم يعد مرجا، أو اختلط الحنطة اختلطت بشعير يعني الجنس مختلف، فهنا معلوم أنه الشعير لعم والحنطة لباكر مثلا، لكن الفاصل هنا فيه كلفة. بخلاف العباءتين فكل منهما مفصولة عن الأخرى لا كلفة في الفصل، ولكن المجهول من؟ المجهول هو المالك. فلتحديد المالك هنا تصل النوبة إلى القرعة، حيث لا أمارة على أن مالك هذه العباءة هو فلان ومالك تلك العباءة هو فلان. لو رضي بالصلح فبها نعم، لأنه لا يرضى بالصلح، إذا لم يرضى بالصلح فهنا تكون. وقيل بالمصير إلى القرعة مع عدم اتفاقهما على الصلح، يقول هذا القول جيد، وهو جيد في مثال الأباءة والدنانير حيث لا يعرف المالك فتكون القرعة لتشخيصه، فيشخص بالقرعة لأن كل مجهول فيه القرعة كما روي. وأهم كذلك القرعة لكل أمر مشكل، ويكون هذا تشخيص هذا الفرد مشكلا، هذا المالك يكون مشكلا فنجعل القرعة له. بخلافه في مثال اختلاط الحنطة بالشعير، فإنه لا معنى للمصير إلى القرعة بعد تشخص مالك الحنطة هنا، ما هي إلا الكلفة. أما الحنطة ظاهرة، أنا أرى حبات الحنطة وأرى حبات الشعير واضحة، وأعرف أن حبات الشعير لفلان وأن حبات الحنطة لفلان، لكن مسألة الفاصل والعزل بينهما هنا هي المكلفة. ففي مثل هذه الحالة لا معنى لأن نقول القرعة، لأنه تحديد المالك لم يكن مشكلة، هو محدد واضح. بخلافه في مثال اختلاط الحنطة، فهنا نقول بذل جهود وضع مال لتلقيط هذه الحبات مثلا أو تبخير الماء والملح في مثالنا المتقدم اتفق وتصالح على شيء معين، بخلاف مثال اختلاط الحنطة بالشعير، فإنه لا معنى للمصير إلى القرعة بعد تشخص مالك الحنطة عن مالك الشعير، بل يتعين المصير إلى الصلح. فهنا يأتي الكلام أن يتصالحا، وإن لم يتصالحا إذا قال أحدهما نريد القرعة نقول له أن هذه ليست من موارد القرعة، فتصالح مع صاحبك عن رضا قلب، وإلا تصالحت مجبرا ليس لك خيار آخر.
ليش هو من موارد القرعة؟ الرواية في كل أمر مشكل، هنا أمر مشكل اختلفوا في بعض الروايات الذي
يختلفون فيه. نعم، نسبة الولد، نسبة الولد لفلان، الولد هنا معلوم صحيحته هذا الولد ولد يعني مثل الأباء، لكن لمن هذا الولد؟ من أبوه؟ أفرض أو هذا الكتاب عندك نسخة من هذا الكتاب وعندي نسخة من هذا الكتاب، لمن؟ لا شاهد لي ولا بينة ولا إثبات على أنه لي، وأنت كذلك هنا تكون القرعة، لأن تحديد المالك هنا يكون مشكلا. أما في هذه الصورة أنت صاحب الحنطة وأنا صاحب الشعير وخلطة، خلطهما غيرنا، نحن خلطناهما، هذه حبات الشعير معروف أنها لي وحبات الحنطة معروف أنها لك، فهنا ما نحتاج إلى القرعة محدد الآن. نعم نحتاج إلى خلفة الفاصل بينهما، إن قبلتما بالخلفة فبها، لم تقبل فلابد من الصلح. هو متعين لكن أخذه هو صعب، وإلا متعين أنه لك، بخلاف الكتاب، الكتاب هو متعين أنه لك. أما أحد الصنفين في الشعير والحنطة متعين لي والآخر متعين لك، فيفهم من أن القرعة لكل أمر مشكل، يعني هنا مشكل تحديده، تحديد نسبته، لا مشكل إخراجه، يعني هنا الحكم به لفلان مشكل. نحن استخدامنا في القرعة لماذا؟ الفقيه إن كانت عنده أمارة عمل بها، لم تكن في الأصول العملية وبعضها حاكم على الآخر وتفصيله بها من أصول كما قرأته، فإن لم يكن فالقرى، فلماذا هو يحتاج إلى أمارة؟ ولماذا يحتاج إلى أصل العملي؟ أمارة فيها جنبة كشف، يعني كل للأصول للحكم الشرعي. أما الأصل العملي فهو وظيفة الشرط، والمتحير لمعرفة وظيفته، المهم يعني الخروج عن العهدة بذكر حكم غايته أنه لا كشف فيه ولكنه حكم يلتزم به، وظيفته العملية. إذا لم يكن من الأصول العملية فالقرعة، القرعة هم بكشف حكم عليها روايات، في محلها ذكروا مشروعية العمل بها. فإذا القرعة تكشف الحكم، لأنها تتطرق هنا في الموضوع مثلا، هنا معروف الحكم، معروف أن الشعير لفلان، ما عندنا أدنى شك في ذلك، لكن المشكلة وين؟ في تقسيمه، في إخراجه، في عزله، فعزله إن قبلتما بالكلفة فبها، وإن لم تقبل فالصلح. فلا موضوع للقرعة.
الصلح هو نوع تراضي قلبي،
عقد يعني الصلح، شلون يعني ترى قلبي وكفى إجراء يعني الآن بعزله، مثلا نفرض الآن قلنا الحنطة أغلى، هو كانت طن من الحنطة وطن من الشعير، لما تقسمها بالنصف بالسوية أبو الحنطة يكون مغبونا مثلا، فهنا نقول مثلا ثلث الخليط لأبي الحنطة لصاحب الحنطة وثلث لصاحب الشعير، من يتوقف على شيء لم يرضى يفرض صار ثلاثة أربعة ربع بذلك الصلح يتوقف عنه. مشكلة عليهما
كيف نتطور
في الإجبار الصلح ابتداء من عند أنفسهم من نفسيهما، وإن لم يتوافق عليه الحاكم هنا يجريه، يعني أكو أحكام كما أفرض في الطلاق مثلا الذي لا يوافق على زوجته أو كذا في بعض الصور، مع أنه لا طلاق إلا يعني الطلاق بيد من أخذ بالساق، فكيف للحاكم أن يطلق هنا مع عدم توفر بعض الشروط للعشرة مثلا وأدائه للواجبات وكذا؟ فهنا إجراء شرعي، هنا يجبر ويجرى الطلاق، مع أن الطلاق الأصل فيه أنه بيد من أخذ مصداق، يعني كناية عن الزوج، فمع ذلك يطلق غير الزوج في بعض الصور ويكون طلاقا صحيحا. هنا الصلح مو لازم إلا أنه يكون برضا قلب منهما، يعني إن هو توافق على صيغة معينة وللخروج عن العهدة، أفرض أنه هو في باطنه غير راضي، هو لو كان كما يريد أهل المرأة بأجمعه مثلا، ويرى أنه تضرر بخلطه بمال آخر ويرى مع ذلك أنه مغموم، فرض له ورد لو تركنا له المجال، لكن هنا إذا استطعنا أن نوفق بينهما في التراضي ويتصالحا بهم، وإن لم نستطع فنجري، وإجراؤنا يكون شرعيا بإجبارهما، يعني نجري الصلح وإن كان أو كان أحدهما مجبرا عليه، وإن كان مجبرين أو كان أحدهما مجبرا عليه، فإجراء شرعي للصلح هنا من جهة الحاكم، وهذه من وظائفه، ولا يلزم في صحته أن يكون قلب كل منهما راضيا. على كل حال، وإلا أجبرهما الحاكم عليه. وقد يفترض تحقق الشركة بالمعنى الأول أيضا فيما إذا امتلك شخصان أو أزيد شيئا واحدا بشراء أو صلح أو هبة ونحوها، ومثلنا له بالإرث، هذه مثلها الآن أنا وأنت نشتري سيارة، فهذه شركة بدون إجراء عقد الشركة بيننا. بالنحو الثاني يكون عقده سوف يأتي، أو يهب فلان مثلا للدارسين في هذه المدرسة شيئا معينا، فهذه تكون شركة للطلاب، أنه لا عقد بينهم، كما تتحقق أيضا بعملية التشريك المنصوص عليها في الأخبار، كمن كان عنده شيء وطلب منه غيره تشريكه فيه، أشركني في كذا ولك كذا. الآن الأصل أن هذا الكتاب لي، تقول لي أشركني فيه ولك ألف طومان مثلا، بأن قال له شركني في نصفه بكذا مقدار، أو شركني في ربعه بكذا مقدار، شركتنا أنا لي ثلاثة أرباع وأنت لك الربع مثلا، فإنه إذا قبل تحققت فيه الشركة بالمعنى المذكور، فإذا حصل ربح أو نقصان اشترك في ذلك كما سوف يأتي في بعض الروايات. الآن هذا الكتاب قلت قيمته، أبو الذي دفع الثمن ربما بعد البيع يكون نصيبه 750 مثلا، إذا زادت ربما يكون نصيبه 1500 بحسب نسبة الشركة بينهما. والوجه فيه مضافا إلى إمكان دعوى انعقاد السيرة، يعني الوجه في صحته وفي كون ذلك صحيحا. فعندنا روايات، وقبل الروايات نقول أن هذه سيرة العقلاء قائمة على ذلك. وبعد العلم لضميمة أنها يعني متصلة بعصر التشريع تكون ولم يردع عنها، فنفهم من عدم الرفع الإنظار، فلو لم تكن منضاتا لا ردع عنها، ولو ردع عنها لوصلنا الرفع، معنى ذلك أنها منضات. والوجه به مضافا إلى إمكان بعض انعقاد السيرة العقلائية عليه المنضات، المنضات بعدم ردع الشارع عنها، يعني عرفنا أنها منضات لأن الشارع لم يرد عنها. بعد غير السيرة بماذا نستدل؟ بعدة روايات، ذكر هنا رواية منها. وفي نفس الباب هم روايات أخرى غير هذه الرواية. هذه الرواية صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام. هشام بن سالم عادة يذكر في الروايات هشام بن سالم بهذا التعبير، وكما عبر عنه الرجاليون بأنه ثقة ثقة جزم بتوثيقه، ولكن في رواية واحدة ذكر هشام بن سالم الجواليقي، لكن المشهور أنه هكذا يعبر عنه في سائر الروايات هشام بن سالم من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام والإمام الكاظم عليه السلام. له أصل يعني كتاب من الأصول، روى في كامل الزيارات وتفسير القمي. وبعد توثيقه بالتوثيق الخاص، لا نحتاج إلى توثيقه بالتوثيقات العامة، وكما ذكرت له رواية واحدة بعنوان الجواليقي. على كل حال لا شك في وثاقته. سألته عن الرجل يشارك في السلعة، قال إن ربح فله وإن وضع فعليه، إذا قل الثمن هم ينقص من ماله عليه خسران، عليه ذلك يعني عليه من نسبة ذلك النقصان بحسب شركته، وإن ربح فكذلك، لأنه في الربح فقط مشارك وفي الخسارة لا يشارك، وغير هذه الرواية. الوجه فيه التمسح بصحيحة هشام وغيرها في هذا الباب. الآن اعتمدت على وجود وسائل هنا طلبته، يقول مكتبة مغلقة. على كل حال تجدون روايات في هذا الباب، ويكفي هم ما ذكره لأنه اتفق عليها، لا حاجة للنقاش كثيرا. إذا نقص، نعم إذا نقص، لأنه يقول أنني في الربح فقد دخلت على الربح، فهذه مثل التجارة التي فيها ربح وخسارة، يعني لما يشتركان في شيء.
له رواية في هذا الباب فقط؟
لا، له عدة روايات كثيرة روايات، ولكن أقول بعنوان هشام بن سالم الجواليقي رواية واحدة، ولكن عادة يكثر بروايات هشام بن سالم. و يعني نحتاج نحن في خاصة في الكنى والألقاب، يعني نحتاج إلى التمييز، أنه هذا مثلا أفرض لما يذكر أبو أسامة، أحيانا يذكر أبو أسامة وأحيانا زيد الشحام، فلا بد أن نعرف هذا ينطبق على من، يكون مقطوع التوثيق مثلا، مقطوع الوثاقة يعني. لكن أنا الذي في ذهني أن زيد الشحام أفرض هو الثقة، لأن أبو أسامة منين جاء، ما أعرف أن هذا كلاهما يعني شخص واحد، كلا الاسمين او الاسم الكنية لشخص واحد، لا داعي للبحث، يعني خلاص هو هذا وانتهى. فلذلك انا ذكرت هذا الجواليقي، لعله افرض تجدون هذا التعبير فتعرفون انه هشام بن سالم.
تعرفون اربعة اسماء؟
نعم. الحال فيه سهل ان شاء الله بن سالم، والشركة بكل الأمثلة التي أشرنا إليها تتحقق بنحو الإشاعة. نعرضنا الوسائل هم لننظر هم كذلك إلى السنة، لأن لم نذكره هنا اعتمادا على وجود وسائل. على كل حال المرة الأخرى. والشركة في كل الأمثلة التي أشرنا إليها تتحقق بنحو الإشاعة. على كل حال إذا لم يتم السيد أنا أكلف أحدكم إذا ممكن من المكتبة الجزء 13 من الوسائل يكون هنا. والشركة في كل الأمثلة التي أشرنا إليها تتحقق بنحو الإشاعة كما ذكرناه في بالمزارعة والمساقة. هناك نسبة لأنه يضرب له حصة معينة وثمنا مبلغا معين مثلا مقدارا معين من المال، لا هنا بحتى ذكرنا بحصة من ثمارها في المساقة. هنا كذلك الإشاعة يعني ربع ثل كذا، مو أنه مقدار تم تعيينه والاتفاق عليه. ربع هذا الربع ربما يصل إلى 10,000، ربما لا يبلغ 5,000 مثلا، هو ربع من مجموع ذلك المال المشترك فيه. وقيل بإمكان تحققها أيضا في موارد أخرى بنحو الكلي في المعين كما مر في بعض صور المساقات أيضا بالاتفاق عليهما، أنه هذا الشيء المعين الآن لي جزء من لي جزء معين من جزء كلي في هذا المعين، أو بنحو استقلال الشركاء في التصرف كما في شركة الفقراء في الزكاة وبني هاشم في الخمس والموقوف عليهم في الأوقات العامة. فهنا ذكرنا من أن هذه من أمثلة الشركة بهذا المعنى، أنه وقف على الطلبة مثلا فهم شركاء فيه، فوقف لهم بهذا بحيث أنه هذا الموجودون الآن هذا مثلا للفقراء، فالموجود من الفقراء هم يشتركون يستقل كل منهم بحصته، لا أنه موجود من الفقراء الآن إلى قيام الساعة مثلا، أو بني هاشم كذلك ما وقف عليهم لا أنه مثلا الآن ينتظر أن يأتي غيرهم، وهكذا في سائر الأوقاف العامة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني هم سريعا نقرأه لا شيء فيه، وأما الشركة بالمعنى الثاني فهو ممن عقدت عليه السيرة العقلائية أيضا كما في النوع الأول المتصلة بزمن المعصوم عليه السلام، نفس الكلام التي أمضيت لعدم الرد المنضات بعدم الرد عنها، ومشمولة أيضا للعمومات كقوله تعالى أوفوا بالعقود، لأن قلنا بالنحو الأول ليس ثمة عقد، أما بالنحو الثاني كما ذكره في المثل بأن يتفق على الاشتراك، وهذا الاتفاق يعني عقد الاتفاق بين طرفين أو أزيد على الاتجار بما لهم من مع الاشتراك بما لهم مع الاشتراك في الربح والخسارة. فهنا اتفاق يعني عقد، هذا أيضا مشرع ويكفي فيه العمومات أو فوق العقود. فضلا عن العمومات احنا عندنا رواية خاصة ذكرها هنا، بل يمكن التمسك لإثبات صحتها بموثقة النفولي عن السكوني النوفلي عفوا النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام. افرض أن هذه الموثقة جرى فيها نقاش سندا أو دلالة فيكفي التمسك بالعمومات. افرض أنه هم قال العمومات هذه لا نستفيد منها لسبب أو آخر، السيرة لم تردع عنها، والعقلاء السيرة العقلائية كان على مقتضى ذلك. فهنا النوفلي يروي عن السكوني كما هي العادة، النوفلي والسكوني ربما يعبر عنهما كركبتي ماعز في تعبير أنهما إذا وقع على الأرض يقعان معا، يعني لا يعني ملازمة عقلية، يعني خلنا نعبر كالقرن الأكيد مثلا ممكن أن يمثل بينهما لتوضيح نظرية الشهيد في الواقع القرن الأكيد بالنوفلي والسكوني، أنت لما يذكر النوفلي يأتي في ذهنك السكوني. فعادة هكذا في الروايات قلما روى النوفلي عن غير السكوني أو روى دون الاتصال به عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم. فهنا نستفيد من هذه الكراهة الجواز، وأنها مع المسلم لا كراهة فيها أيضا، وغير هذه من الروايات أيضا إلى تناقش في السنة. فالسكوني هو إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري، هم بمناسبة القسم الأول الشعير والحنطة، هذا كان بياع شعير فيسمونه الشعيري، وقد عده الشيخ الطوسي والعلامة من العوام، لكن نص الشيخ الطوسي في العدة كما نقرأ سريعا في الصفحة 149 من الجزء الأول، في 148 يقول: أما العدالة المراعاة في تلبيح أحد الخبرين على الآخر فهو أن يكون الراوي معتقدا للحق، هذا لما من يشترط العدالة فرد كشهيد الثاني وبعض وأكثر المتقدمين، يعني بهذا المعنى مستبصرا ثقة في دينه متحرجا من الكذب، يعني مستقيما على كل حال غير متهم فيما يرويه، هذا إذا أردناها من الإيمان. فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب، يعني افرض هذا السكوني المشهور عنه أنه عامي، وإن ذكر بعضهم قرائن على أنه شيعي، الآن على الكلام العام وكما ذكره الشيخ الطوسي والعلامة عدوه أنه عامي، فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يلي، شوف هل لها معارض هذه الرواية، فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم، لا يريد هنا في الموثوق بهم يعني المصطلح في هذه الأيام أنه إذا كان غير إمامي ثقة، يريد الموثوق بهم يعني المعدلين يعني الموثقين من الإمامية الذين تقدم عنهم الكلام أن يكون الراوي معتقدا للحق مستبصرا على كل حال. فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اقتراح خبره، وإن لم يكن هناك ما يوجب اقتراح خبره ما هو معارض، ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به. شاهدنا الآن يأتي: وإن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه، هذا العامي الموثوق في نقله نقل شيئا نقل رواية لا يوجد معارض لها ولا مخالف، لا معارض ولا موافق، وكان موافق طبعا عليكم مثل تقليد الأعلم وغير الأعلم، يجوز تقليد غير الأعلم فيما يوافق فيه الأعلم، ففي النتيجة كان التقليد للأعلم. فهنا لما يوجد من الروايات الصحيحة ما يوافقه فكأن العمل بالصحيح، لكن كلامنا الآن في فرض عدم وجود ذلك ولا يعرف لهم قول فيه، يعني المصححون لا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به. ما هو الدليل على ذلك؟ قال: لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي عليه السلام فعملوا به. وليأدي ما قلناه عملت الطائفة بما روى، شاهدنا من كلام الشيخ الذي سيشير إليه الشيخ المصنف، وليأدي ما قلنا عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن قلوب ونوح بن دراد والسكوني، شاهدنا هنا ذكر السكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليه السلام فيما لم ينكره ولم يكن عندهم خلافه، إلى آخر كلامه. فهنا استكوني ممكن توثيقه بمثل ذلك، والنوفلي مثلا أم كذلك هو الحسين بن يزيد من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، السكوني من أصحاب الإمام الصادق والباقر عليهم السلام. فالنوفلي ورد في التفسير ونوادر الحكمة، مثلا أستاذنا الشيخ الدوري يوثق بالتوثيق العام من ورد في نوادر الحكمة. التفسير هنا هل هو وارد في القسم الأول أو في القسم الثاني منهما على ما ذكره صاحب التفسير في التفصيل بين من ورد في القسم الأول فنقول بوثاقته، أما مطلق وروده لا يقال بوثاقته إذا كان في القسم الثاني. على كل حال فالرواية لا بأس بها سندان، هي موثقة معتبرة فيعمل بها، فإن لم نعمل بها ولم نعمل بغيرها من الروايات الخاصة فالرجوع إلى العمومات وإلى السيرة. نقرأ ما بقي من كلام الشيخ المصنف. قال: وقد تقدم أن السكوني وإن لم يرد في حقه توثيق خاص إلا أن دعوى الشيخ في عدته، العدة في أصول الفقه التي قرأنا هذا المقطع منها، عمل الطائفة برواياته كاف في التساهل من ناحيته، وكون الشيخ من المتقدمين ومن الخبراء في هذا المجال فهذا يكفي لتوثيقه بالتوثيق العام، وأنه العمل جارد من الطائفة على رواياته، العمل برواياته كاف في التساهل من ناحيته. فضلا عن إمكان توثيقه بتوثيقات عامة لعله أخرى يعني ممكن أن يكون واردا في النوادر على القول، هذه مسألة مبنائية مناقشتها في علم الرجال، مثلا نفرض الآن لا تقبلون أنه من ورد في النوادر هذا كاف في توثيقه، مثلا نقض الإبرام لهذا الرأي في محله، أو مثلا تفسير تناقشون، أو كتاب ابن قولويه مثلا كامل الزيارات وهكذا. هنا نحن نشير مجرد إشارات وكل بحسب مبناه. يفترض في المستنبط هنا، المستنبط يعني مجتهد لا يكون مقلدا، لا في نفس العلم الذي يستنبط الحكم منه ولا في مقدماته التي يعتمد الاستنباط عليها. وأما النوفلي فيمكن إثبات وثاقته إما من خلال وروده في أسناد تفسير القمي أو كامل الزيارات، وتوثيقه بوروده في تفسير القمي أظهر، والكلام في محله للإشكال على غير المباشرين في كامل الزيارات بأنه هل يوثقون أو لا. هذا طبعا إذا كانت الكبرى مسلمة عندك فتكون هذه من تطبيقاتها بناء على تمامية كبرى وثاقة كل من على وثاقة كل من ورد في أحد الكتابين المذكورين أو من خلال عمل الطائفة بروايات السكوني، أو مثل ما قلنا هم نوادر الحكمة، أو كما ذكر الآن معنى آخر، أو الطائفة الآن لما تعمل بروايات السكوني كما ذكرنا عن الشيخ الطوسي. فلهذا التلازم أو شبه التلازم أنه دائما السكوني يروي يعني أكثر من 90% الرواية التي يرويها عن النوفلي، ولما الطائفة تعمل برواياته كما ذكر الشيخ وهو يروي عن النوفلي فمعناه أنها تعمل بروايات النوفلي، صحيح؟ فكأنها توثقه أيضا. فالشيخ كما ذكر هنا ليس على سبيل الحق، ذكر ثلاثة أربعة أسماء ذكر وقال وغيرهم، فهذه من باب المثال، فهنا يعمل بما رواه ومن خلال عمل الطائفة بروايات السكوني فإنه يدل بالالتزام على عملهم، يعني بدلالة الالتزامية هنا أفرض ما أنكم ملازمة عقلية كما تعلمون هنا لكن غالبية هنا، فمعنى أنه حتى لو كان في البعض فمعنى أنه التوثيق بالالتزام على عملهم بروايات النوفلي بعد أن كان أكثر روايات السكوني واصلا بطريق النوفلي صلى الله عليه وسلم.